بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماز يسرها أن تقدم لكم هذه المادة، بيان بعض ما تضمنته سورة لإيلاف قريش، وهي عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في 25 من شهر ذي القعدة، يعني 1430 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فبركة هذا القرآن لا توجد في أي كتاب من الكتب المنزلة، وذلك لأنه أعظم كتاب، وهو المهيمن على سائر الكتب. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. جميع الكتب، هذا الكتب مهيمن عليها وناسخ لها. هذا الكتاب العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وتلك الكتب حرفت وبدلت. قال الله عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وتلك الكتب لم يعتنى بها ولا ببيانها كما اعتني ببيان هذا الكتاب. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وتلك الكتب لم يحملوها كما أراد الله. قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هكذا بين الله عز وجل ميزة هذا الكتاب على سائر الكتب وحفظه بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله حفظ هذا الذكر بحفظه سبحانه وتعالى، مما يدل على أن العناية بهذا القرآن وبفهمه وتدبره وعلمه أنه أمر فيه حياة العباد ولا حياة للناس البتة، حياة حقيقية إلا بهذا القرآن، وإلا فسيصيرون أمواتا كما صار من قبلهم أموات وهم أحياء على قيد الحياة، يأكلون ويشربون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال الله عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أي حياة هذه؟ حياة بهيمة. حياة الإنسان حقا بتطبيقه لهذا القرآن علما وعملا ودعوة، لا بمجرد أن يكون في الرفوف والأدراج، حفظا وعلما وعملا وتطبيقا ودعوة. هذه هي الحياة فعلا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تأمل في كلمة روحا من أمرنا، فالله جعله روحا. هذا هو الروح الحقيقية، أعني التي تقوم عليه الأرواح وتستقيم عليه، ولا حياة إلا به كما ذكر شيخ الإسلام فيما نقله ابن عبد العز رحمه الله أنها لا حياة إلا به ولا نور ولا بصير إلا به، وإلا فسيصير الإنسان أعمى. قال الله سبحانه وتعالى: ومن كان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. حتى وإن كان يبصر ولم يهتدي بهذا الكتاب هداية صحيحة فهو أعمى. يا سبحان الله، ما الكثير من الناس لا يعلمون أنهم عمى، يكون أعمى ولا يدري أنه أعمى، ويكون ميتا ولا يدري أنه ميت، يمشي له حيوان كسائر الدواب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالكفار أموات ما هم أحياء، حياة بهيمية، حياة بهيمية يوم القيامة تكون عليهم حسرة. والكفار وهكذا سائر الضلال صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هكذا موصوف الكفار. ومن تشبه بهم ايضا يتشبه بهم في العمى والضلال والسيف والجهل. ايها الناس العنايه بهذا الدين وبهذا العلم وبهذا القران. من اراد لنفسه الحياه اقل حياه نافعه في الدنيا والاخره يعتني بهذا القران ببيانه بالسنه التي تبينه، فان السنه تبينه به وبالسنه التي تبينه. قال الله عز وجل: وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليه، وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وقال: هذا بلاغ للناس وهدى وموعظه للمتقين. فالقران بينه الله عز وجل وبينه رسوله، فلا انفكاك للقران عن السنه ولا انفكاك للسنه عن القران. ولا بد من فهم ذلك فهما صحيحا على فهم السلف رضوان الله عليهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مشاقة الرسول بترك القران، مشاقة الرسول بترك السنه، اتباع غير سبيل المؤمنين ترك طريق السلف رضوان الله عليهم، هذا كله هلكه. وان مما نتدارسه في وقتنا هذا تفسير سورة عظيمة من كتابه العزيز، سورة إلاف قريش. فهي سورة عظيمة امتن الله بها على المؤمنين، وامتن الله سبحانه وتعالى بها على أولئك الذين دعاهم إلى عبادته ووحدانيته. قال الله عز وجل لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال أهل العلم: الجار والمجرور في قوله لإلافه متعلق بالسورة قبله، سورة الفيل، أي أهلكنا أصحاب الفيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ أرادوا هدم الكعبة بجحافلهم أبرهة ومن معه وبفيلهم الذي أرادوا به هدم الكعبة. فأبى الفيل أن يتقدم خطوة واحدة، وجاءت طيور أبابيل، نوع من الطيور ترجم أولئك الناس بحفاة صغار. نعم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ كيدهم صار ضالا غير نافذ البتة. فلما عجزوا عن السير ماذا كان؟ لم يرجعوا أيضا ولم يتمكنوا من رجوع البتة. جاءتهم طيور عبابيل ورمتهم بحجارة من سجيل. الطير يأخذ حجرا ويرجم به كهفا يقتله، وكأن ذلك تلك الحصارة صاصة قاتلة كأنها قريبة. أهلكهم الله جميعا فجعلهم كعصف مأكول لم يبق منهم أحد. فبعد هذه الآية القول بتناسب القرآن قول مذكور لأهل العلم، بعد هذه السورة ذكرهم الله بهذه النعمة لإلاف قريش إلافهم. هذا الإهلاك من أجل إلاف قريش واجتماعهم وتآلفهم واجتماعهم دون تفرق. هذا قول. القول الثاني أن اللام للتعجب لإلاف قريش، أي إعجبوا لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. كيف امتن الله سبحانه وتعالى عليهم باجتماعهم؟ فكثير من البلدان تفرقوا وهم مجتمعون، وكثير من البلدان خافوا وهم آمنون، وكثير من البلدان حقروا وهم ثريون. في رحلتين، الرحلة الأولى رحلة الشتاء إلى اليمن
والرحلة الثانية رحلة الصيف إلى الشام تدر عليهم الأموال الطائلة. وأينما اتجهوا وهم آمنون أيضا محترمون عند الناس لأنهم أصحاب بيت الله. هذه من منة الله سبحانه وتعالى عليهم أن الله عز وجل أمنهم غائمين وقائمين مسافرين ومقيمين رحلة الشتاء والصيف. ففي هذه السورة منة الله سبحانه وتعالى على عبده بالأمن سفرا، وأنه إذا حصل الأمن في السفر هذا من نعمة الله. الناس في أسفاره يتاجرون وهذا من فضله سبحانه، تمشي في مناسبها وكل من رزقه وإليه النشور. فإذا حصل الخوف انقطعت سبل التجارة وسبل الرحلة. ولهذا لما أتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وهو متوسد بردة له في الكعبة ظل الكعبة شكوا إليه ما يلقون من المشركين، قال عليه الصلاة والسلام: كان الرجل قبلكم يحفر له حفرة ثم يوضع فيها، أي حتى لا يتحرك، ثم يمسك بأمساق الحديد ما دون لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه. ثبتهم بهذا الخبر ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم. فأول ما حدثهم به الأمن، لأنهم كانوا في مكة خائفين، الطعام موجود، الشراب موجود، لكن الخوف أقلقهم. لا يستطيع الإنسان أن يخرج من بيته إلا وهو خائف، هذا يشتمه وهذا يضربه وهذا يبغي إليه وهذا يحتقره وأمور كثيرة. ولهذا طمأنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، إن الأمن يعتبر تمكينا في الأرض، تمكين أعظم تمكين لعباد الله عز وجل في الأرض هو أن يكونوا آمنين. قال الله ممتنا على قريش: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، رزقا من لدنا. فجميع ثمار الدنيا ربما لا يخلو بلد من بلدان الأرض ثمرات كل شيء إلا وتصل إلى الحرم منه بعض، هذا الحجيج يأخذ معه وذاك يأخذ معه وذاك المسافر يأخذ معه، هذا يبيع وهذا يشتري وهذا يصدر وهكذا، ثمار الدنيا تجب إلى ذلك المكان. فهذا يعتبر تمكينا يمكن له، ويعتبر طمأنينة، أمن يعتبر طمأنينة بغير أمن حتى وإن كان ثريا. الأمن مقدم على الرزق وعلى السعة حتى وإن كان ثريا ما هو مستريح. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقنا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. زلزلهم الله بالجوع وبالخوف بسبب معاصيهم. المعاصي زوال نعمة الأمن، أينما وجدت المعاصي فإنها زلزلت نعمة الأمن ونعمة سائر الطعام والشراب والحياة كلها. قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه صالح وهو يخاطب قومه: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعوا. يعني أتظنون أنكم حالكم على هذا ستبقون على هذا الحال على هذه النعمة؟ أبدا، لا بد من طاعة الله وتقواه حتى يتم لكم ذلك ويستقر، وإلا تزول عنكم. فلما ذكرهم بذلك وأبوا أهلكهم الله. واقرأ سورة الشمس فيما صنع الله سبحانه وتعالى سورة الشمس وضحاها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ذكرهم بهذه النعمة وأنها لا يمكن أن تدوم نعمة أبدا إلا لا نعمة أمن ولا نعمة رغد ولا معايير. وتأمل في هذه الآية: أتتركون فيما هاهنا آمنين. إذ أن ما بعد الأمن فيه اكتساب المعايش وإقبال الناس على دينهم ومعايشهم وأرزاقهم. إقبال الناس على الاكتساب بعد الأمن، بدون أمن ما يحصل ذلك أبدا. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، كل هذا ما تحصل بدون أمن. والله ما يستطيع أن يحصد زرعه، ولا يستطيع أن يجني ثمرته، ولا يستطيع أن يصنع مصنع في مصنعه، ولا شيء من ذلك. في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهة. أمن، فإذا استقر الأمن أقبل الناس على معايشهم، أقبل الناس على الجبال ينحتون، أقبل الناس المزارع على مزرعته، وأقبل الصانع على صنعته، وأقبل العامل على عمله، وهكذا. بدون ذلك ما يصبح كله. فحياة الناس ومعايش الناس تقوم على الأمن أولا وأخيرا. ولهذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما طلب الله عز وجل الأمن: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار وبئس. فأول ما سأل ربه الأمن وقال في سورة إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أول ما سأل الله الأمن، لأنه بغير أمن ما استقر لهم طيبات ولا راحة. حتى النوم بغير أمن ما في نوم طيب، ما في نوم، ما في راحة. اي والله حتى النوم يطلق الإنسان حتى في نومه. عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أي تقلب على فراشه ثم سمع قعقعة السلاح، قال: من هذا؟ قال: سعد يا رسول الله، جئت أحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى نفخ. نعم، هذا قبل أن ينزل إليه والله يعصمه، وينزل عليه والله يعصمه كما الناس. شاهدوا أن الأمن يقلق، أن الأمن يقلق، الأمن يقطع السبل، أن الخوف يقلق، وأن الأمن سبيل الراحة. الخوف يقطع السبل حتى السفرية. ومن أجل ذلك من الاستطاعة أمن الطريق إلى الحج، وأنه إن لم يستطع أمن لم يجد أمنا كان معذورا في حج بيت الله الحرام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وثبت عن ابن عمر أنه قال أنه فسر ذلك بأن من الأمن الاستطاعة أمن الطريق. والمرأة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر إلا مع ذي محرم خوفا عليها، لأنها إذا سافرت بغير محرم خافت واعتدي على عرضها. فلهذا وجب عليها أن لا تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. الأمن يوفر عن الإنسان في دينه، والخوف يقلقه ويضيع عليه دينه. فنعم، حتى صلاة الجماعة، صلاة الجماعة قد ربما يتخلف عنها الإنسان من أجل الخوف ولا يستطيع الخروج لها. فقد ثبت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في صلاته بيته، لأنه كان الوادي الذي بينه وبين قومه يسير، ولأن هناك كان المخاوف ورجل أعمى، فكان معذورا إذا خاف على نفسه. والفقهاء يقولون ذلك أنه في حالة الخوف الإنسان له أن يصلي إن خاف على نفسه الهلاك ولو في بيته. وهكذا ما تقوم للناس أمور إلا على أمنهم من المخاوف. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام هاجر من مصر إلى مدين، فر كل ذلك بسبب ما حصل لها من الخوف وحرصا على الأمن. قال الله عز وجل: ودع رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوا، فخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدينة قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. إلى أن قال الله سبحانه: فلما وقص عليه القصص قال: لا تخف. يعني قصته لما ورد مع مدين ووجد تلك المرأتين وسقى للمرأتين وأتى إلى أبيهما وأراد أن ينصح إحدى ابنتي هاتين الآن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وبعد ذلك قال له ذلك الرجل: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وهكذا لما رجع أيضا، ولما رجع يعني وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال أهلهم: امكثوا إني آنست نارا، امكثوا لإني آنست نارا سأتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما جاءها فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا أضعف. لما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى لا تخف إنك من الآمنين. ويؤمنه ربه سبحانه وتعالى في أكثر من موضع إذا ألقى العصا ورآها كأنها ثعبان عظيم، والله عز وجل يقول: لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلين. وألقنا في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهكذا قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إنما أي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذا حياة الناس، الأمن من الخوف في الدنيا والآخرة، هذا تمثيلهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إنما يحصل في الناس من الخوف والقلق في سعر الدنيا والفتن كل ذلك يحتاج إلى تحقيق توحيد الله عز وجل، يحتاج إلى عبادة الله كما أراد لهذا الدليل المذكور. وعد الله لا يخلف، والله لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مخاوف الدنيا ومخاوف الآخرة، أخطار الدنيا وأخطار الآخرة كلها والله بسبب الخلل الديني عند الناس وضعف الإيمان والتوحيد، لأن الله وعده لا يخلف. فهو القائل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن نعمة، يعتبر نعمة تزلزل، كل النعم تزلزل بالمعاصي، الأمن يعتبر نعمة. ولهذا يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل ولما دخل عليه أبو رفع أبويه قال: ادخلوا مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ما قال ادخلوا مصر إن شاء الله تأكلون وتشربون، لا، أهم شيء الأمن. إذا دخل الإنسان آمنا فإنه في ذلك الحال رزقه مساك. قال الله عز وجل نبيه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا لا تخافوا. قال الله سبحانه: ولقد جاءت رسلنا بالبشرى, إبراهيم بالبشرى قال سلاما, قال سلام, فما لبث أن جاء بإذن حنيف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة, قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. انظر طمأنوه بعد ذلك الخوف, وإلى امرأته موجودة تضحك, ذهب عنه الخوف. وامرأته قائمة فضحكت, فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال الله عن لوط, ولما أن جاءت رسلنا لوطا فئتهم وضاق بهم ذرعا وقالوا قال هذا يوم عصيب, وجاءه قومه يهرعون إليه من قبله كان يمن السيئات إلى آخر الآية. والله سبحانه وتعالى يقول لا تخف إنما نجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. كل هذا لا تخف, فإن الخوف مقلق, حياة فيها خوف, حياة قلق. فكل ذلك يتحقق بطاعة الله, أعني الأمن والسعادة كلها تتحقق بطاعة الله, وأن من أطاع الله يجعل الله عز وجل له الرعب في قلوب الفجرة والظلمة والبغاة. النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة الشهر, وجعل رزقي تحت ظل رمحي, وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري, ومن تشبه بقوم فهو منهم. ويجعل الله عز وجل له العز, العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. ويجعل الله عز وجل له التمكين على ما ذكر الله في سورة النور وغير ذلك من أدريه. الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, يقول الله عز وجل في كتابه الكريم, إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض, ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم. فهذا جزاء من يزعزع أمن المسلمين أنه يخزى في الدنيا. وبين هذه الآية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولئك الذين زعزعوا الأمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, أناس أكرموا جاءوا من البادية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتووا المدينة, تغير عليهم الجو فمرضوا, فأكرمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يلحقوا بالزوج أي إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. هكذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فشربوا حتى صحوا وسمنوا وقلبوا ذلك الأمن الذي هم فيه وذلك المعروف منكرا, وقتلوا الراعي واستاقوا الزوج وارتدوا عن الدين عن الإسلام. فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوا, أمر أن يلحقوا فأدركوهم, فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوا وسملت أعينهم وجعلوا في الحر يستسقون فلا يسقون وماتوا على ذلك الحال هلكا. وهذا أعظم وعيد صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء المحاربين كما في الصحيح. والحجاج سأل أنس بن مالك عن أعظم عقاب عاقب به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بهذا الحديث, فهذا أعظم عقاب عاقب به الجزاء وفاقا لما صنعوا بسبب زعزعتهم للأمن وإنكارهم المعروف. وهكذا إقامة الحدود أيها الناس تعتبر قوة, إقامة الحدود تعتبر قوة وتعتبر عزة بقدر ما يقيم الإنسان دين الله وحدود الله وشرع الله يجعل الله عز وجل له الهيبة في قلوب الناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كيف هذه الحياة؟ هي قتل إنسان يقتل بدل إنسان. نعم هذه الحياة أن الإنسان إذا قتل فإنه سيقص وسيقاد وسيقطع رأسه، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يتهيب ويخاف أن يعتدي على دماء الناس فتكون الحياة للناس عقب ذلك، فإن هذا مما هو سبيل ووسيلة إلى حياة الناس. وهكذا قتل المحاربين سبيل ووسيلة إلى أمن الطرق وإلى أمن أموالهم وعدم الاعتداء عليهم، وقطع يد السارق سبيل إلى سلامة أموالهم وأمنهم عن أن يعتدى على أموالهم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ربع دينار فما فوق، ربع دينار فما فوق. نعم تقطع به اليد تعدل نصف الدية، اليد فيها نصف الدية، ولكن هذا نكال من الله، حرصا على الأمن أن يعيش الناس آمنين مطمئنين لا يعتدى على أموالهم. فإذا قام ذلك يكون الإنسان يضع ماله ولو في مكان كذا وكذا ما يعتدى عليه ما دام في حزن. وهكذا الأعراض وهكذا الدماء وهكذا الأموال، كل ما جاء من الحدود كل ذلك حرصا على الأمن، أمن العباد ومعايشهم وحياتهم حياة طيبة. إنكار المنكرات كل ذلك به الحرص على الأمن، فإذا أنكر المنكر كان هذا من أسباب الحرص على الأمن. واسألهم عن القرية التي كانت عابرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء سلموا وأمنوا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. عذبهم الله، وقد يعذبهم يعذب من شاء بما شاء. فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح البخاري عن النعمان مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة، ركبوا على سفينة استهم بعضهم من يكون في أعلاها من يكون في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم يصعدون يغترفون من الماء من البحر، تشاوروا مع بعضهم قالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا خرقا لم نعد من فوقنا، قال إن نزلي لكن نبقى نخرق لنا من أسفل ونغرف لنا من أسفل ونشرب ما نعد الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا يسلم أن أمن الدنيا والآخرة يتحقق بإنكار المنكرات، وأنه سبب النجاة من الفتن ومن الأضرار كلها، فلا يتحرج من إنكار المنكر مهما كان حتى وإن كان مرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نعن أحدكم هيبة الناس أن يقول حقا رآه أو سمعه أو شهده، على أنه إن أجز عن ذلك ولم يأمن على نفسه شرع له أن يسكت. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلا استطع بلسانه استطع بقلبه، وذلك أضعف من هذا إن عجز عن تغيير ما كان من الذروة العليا فالتي تليها. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء يوم القيامة برجل فيقول الله عز وجل له يا عبد ما منعك أن تنكر المنكر إذ رأيته، فيقول يا رب، فإذا لقنه الله حجته يقول يا رب رجوتك وفرقت من الناس، أي بسبب خوف لعدم قدرتي على ذلك، الفرق هو الخوف شدة الخوف، وفرقت من الناس فأعذره الله عز وجل. لكن لا يجوز له مع أنه خاف وبسبب خوفه امتنع عن ذلك المنكر وضعف إيمانه بسبب ذلك في حالة ضعف الإيمان، هذا لا يجوز له أن يفيد بالمنكرات أو يناصر المنكر إذا عجز عن إنكاره ولا يتجلد له ولكن يعترف بضعفه وأنه عاجز عن ذلك. هذا هو الصحيح. هذه الأمور مع تقوى الله سبحانه، فإن الله وعد المتقين بما تعلمون من العظيم والفوز من الفوز العظيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإن أعظم ما يتخوف من الإنسان ما سيقدم عليه في الآخرة، وهكذا أيضا هو ما يحصل من المعاصي خوف الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. التوبة التوبة، إصلاح الإصلاح. نعم، كذلك أيضا إنكار المنكر، التصدي للظالم الباغي المعتدي على أموال الناس وأعراضهم ودمائهم وتقطيع طرقهم. وهكذا كل ذلك مما يصلح الله به العباد والبلاد.